السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من الغنائم العظيمة والأجور الكريمة التي يحصلها المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون ثمرة لجلوسه في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن ذهب إلى المسجد وليس في قصده إلا أن يتعلم الخير أو يعلم الخير، أعني أن نيته لله سبحانه وتعالى في بذل العلم وطلبه في المسجد، أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج الذي تم حجه، أي أنه أجر الحاج حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل يجري عليه أجر المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأنت يا عبد الله بجلوسك في حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال بإذن الله ثواب الجهاد في سبيل الله وثواب الحج المبرور، وكلما أكثرت من الجلوس زاد فضل الله عليك وعظم ثوابك عند الله. قل لي يا أخي، أي الكنوز من كنوز الدنيا تساوي هذا الثواب العظيم الذي يناله من يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن جلسة واحدة لطلب العلم لله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى من كنوز الدنيا. فكيف بمن ينعم الله عز وجل عليه بأن يتكرر جلوسه في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وأن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يستعملنا في خدمة التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يعلمون الناس الخير ويتعلمون من أهل العلم الخير. معاشر الفضلاء، كنت وعدت أن نجعل الدرس ابتداء من اليوم في شرح كتاب الحج من دليل الطالب وفي إكمال شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، لكن بعد التأمل والمدارسة مع بعض طلاب العلم رأيت أن جمع درسين في موطن واحد في موضوع واحد سيشتت أذهان السامعين من جهة ضبط المسائل والتنقل من جهة إلى جهة، ولذا رأيت أن نستمر على شرح كتاب الحج من دليل الطالب حتى نفرغ منه، ونؤجل إكمال شرح كتاب الحج من صحيح مسلم إلى أن نفرغ من شرح كتاب الحج من دليل الطالب. ونحن نشرح كتاب الحج من دليل الطالب في هذا الوقت بأسلوب أرجو أن يكون مناسبا ونافعا لجميع من يستمع للدرس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تفقه في دين الله وسعى في أن يفقه عباد الله في دينهم. ولازلنا مع باب الإحرام من كتاب الحج، وقد قدمت لكم معاشر الفضلاء أن الإحرام في الحج هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وقدمت لكم أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة وهو لما ينوي الدخول في النسك فإنه لا ينعقد حجه ويفوته الحج. فلو فرضنا أن مسلما قدم من بلده من أجل الحج وجاء إلى المدينة ثم أصيب بإغماء ونقل مع الحجاج إلى مكة وهو مغمى عليه وبقي مغمى عليه إلى أن فات الوقوف بعرفة ثم أفاق، فإن الحج يكون قد فاته لأنه فاته ركن من أركان الحج وهو الإحرام ونية الدخول في النسك وفاته الوقوف بعرفة تبعا لذلك. والإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج، فمن أحرم من الميقات ونوى الدخول في النسك من الميقات المكاني فقد أتى بالواجب ويثاب على ذلك. بقي عندنا إذا أحرم قبل الميقات، إذا أحرم قبل الميقات فنوى الدخول في النسك قبل أن يصل إلى الميقات، وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عارفا بالميقات لكنه يقدم الإحرام، أعني نية الدخول في النسك، قبل أن يصل إلى الميقات، فهذا ينعقد به الإحرام لكنه مكروه عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات وأمر بالإهلال من الميقات، فإذا قدم الإنسان الإحرام قبل ذلك ونحن نتكلم عن نية الدخول في النسك فإن ذلك مكروه ويكون قد فوت على نفسه موافقة السنة بأن يكون إحرامه في الميقات. وقد جاء رجل إلى إمام هذه المدينة في زمنه الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجعله من أهل الفردوس الأعلى. جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد من عند القبر. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بعمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكره للإنسان أن يعقد النية قبل أن يصل إلى الميقات وهو يعرف الميقات. فإذا عقد النية قبل أن يصل إلى الميقات انعقد الإحرام، ولزمه أن يجتنب محظورات الإحرام، وليس له أن يخرج من هذا الإحرام حتى يصل إلى الميقات. ما دام أنه قد عقد النية فإنها تلزمه. والحالة الثانية أن لا يعرف الميقات ويخشى أن يتجاوز الميقات وهو لما يحرم. مثال ذلك: إنسان يركب الطائرة وهو يريد النسك، وفي الطائرة التي يركبها لا تعلن الشركة عن محاذاة الميقات، فيخشى أن يحاذي الميقات وهو لا يعلم ولم يكن قد أحرم، فيحرم قبل ذلك حتى ولو من المطار، ينوي الدخول في النسك خشية أن يفوته الميقات لأنه لا يعرفه. فهذا لا حرج فيه، وهو أمر جائز، بل أمر طيب إذا كان الإنسان لا يعرف الميقات ويحرم قبل أن يصل إلى الميقات بمدة من الزمن، فإن هذا أحوط لدينه وسبب الاحتياط قائم ولا حرج فيه. والأمر الثاني هو عقد النية بعد مجاوزة الميقات، وهذا أيضا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتعمد ذلك كما يفعل بعض إخواننا اليوم الذين لا يحملون التصريح فيتجاوزون الميقات غير محرمين، ولا يحرمون بالحج إلا في داخل مكة، وهذا يأثم لأنه فعل حراما. فإن من أراد النسك يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإذا تعمد عدم الإحرام من الميقات فإنه يكون مرتكبا لأمر محرم فيأثم، ولم يكن معظما لشعائر الله، فإن من تعظيم شعائر الله أن لا يتجاوز من يريد النسك الميقات إلا وهو محرم. وإحرامه صحيح ويجب عليه دم، يجب عليه دم، إذن يأثم ويجب عليه دم وإحرامه صحيح. والحالة الثانية أن يكون معذورا كأن نام في الميقات ولم يتنبه إلا بعد المرور بالميقات، أو نسي أو جهل مكان الميقات فأحرم بعد ذلك، فهذا لا إثم عليه وإحرامه صحيح، لكن يجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ثم نواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. لكن قبل أن نقرأ، المصنف رحمه الله فيما قرئ الأمس قال: وهو واجب من الميقات، والميقات هنا هو الميقات يعني المكاني، والمواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. فميقات أهل المدينة ومن مر بالمدينة من المسلمين وهو يريد النسك ذو الحليفة. وذو الحليفة مكان يسمى هذه الأيام بأبيار علي، يسمى هذه الأيام بأبيار علي. وهذا المكان كان يبعد عن المدينة يعني ما يقرب من 10 كيلومترات، هذا في الزمن القديم حيث كانت المدينة صغيرة. المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم. المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم، والبقية ضواحي قباء والعوالي وأحد، هذه كانت تعد من ضواحي المدينة. فكانت ذو الحليفة أو أبيار علي تبعد عن المدينة حوالي 10 كيلومترات. أما اليوم فميقات المدينة في داخل المدينة، في داخل المدينة، وتحيطه المباني من كل مكان. ولذلك يا إخوة من فقه هذه المسألة أن المدني لا يجوز له أن يقصر في ذو الحليفة، أن المدني لا يجوز له أن يقصر في ذي الحليفة. فإذا صلى الظهر مثلا يجب أن يصليها 4، إذا صلى العصر يجب أن يصليها 4، إذا صلى العشاء يجب أن يصليها 4. ويخطئ بعض الناس فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وقصر في ذي الحليفة، إذن أنا أقصر في ذي الحليفة. نقول الحال غير الحال، لأن ذي الحليفة كانت خارج المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في زمننا اليوم فهي في داخل المدينة. فأنت أيها المدني عندما تصل إلى الميقات لم تفارق عمران المدينة حتى يجوز لك أن تقصر الصلاة. أما المسافر الذي مر بالمدينة وهو مسافر فهذا يجوز له القصر ما دام أنه مسافر هنا في المدينة وفي ذي الحليفة، إلا إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه أن يتم لإتمام إمامه. وميقات أهل الشام ومصر ومن أتى من تلك النواحي فهو الجحفة. والجحفة قرية قد جحفها السيل وخربها السيل، فهي غير عامرة من قديم، ولذلك استبدلها الناس من قديم برابغ. ورابغ قرية قبل الجحفة من جهة المدينة، يعني أن الجحفة بعد رابغ إلى جهة مكة، أن الجحفة بعد رابغ إلى جهة مكة. فمن أحرم من رابغ يكون أحرم قبيل الجحفة، يكون أحرم قبيل الجحفة. وهذا الميقات يبعد عن مكة حوالي 200 كيلومتر، يبعد عن مكة حوالي 200 كيلومتر. وميقات أهل اليمن ومن جاء من تلك النواحي من تهامة هو يلملم أو ألملم، جاء هذا وهذا في الروايات الصحيحة. ويسمى اليوم بالسعدية، يسمى اليوم بالسعدية، وهو يبعد عن مكة حوالي 120 كيلومتر، حوالي 120 كيلومتر. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة حاليا حوالي 80 كيلومتر، في السابق كان يبعد حوالي 94 كيلومتر، الآن تقاربت المباني قليلا فأصبح يبعد عن مكة حوالي 80 كيلومتر، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة. وميقات أهل العراق ذات عرق، وذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، فهناك جبل صغير فسميت المنطقة به ويسمى بالضريبة. والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته ولكنه لم ينتشر بين الناس. فسأل أهل العراق عمر رضي الله عنه وذكروا أن في ميلهم إلى قرن جورا ومشقة عليهم لأنهم يميلون ميلا عن طريقهم، فأمرهم بأن يحرموا من ذات عرق لأنها حذو قرن. فهذه هي المواقيت يعني المكانية، فمن مر بها من أهلها أو من غير أهلها وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يحرم منها. وكذلك من حاذى ميقاتا من هذه المواقيت فإنه يجب أن يحرم بمحاذاته، يجب أن يحرم بمحاذاته ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله.
علمنا المواقيت المكانية. طيب لو كان الإنسان أقرب إلى مكة من المواقيت، لو كان الإنسان أقرب إلى مكة من المواقيت وهو يريد النسك، فمن أين يحرم؟ يحرم من منزله، يحرم من منزله، والمقصود بمنزله مكان إقامته، ليس البيت بعينه وإنما القرية التي ينزل فيها. فلو أنه أحرم من طرف القرية صح إحرامه. ليس المقصود المنزل هو البيت، وإنما المقصود المكان الذي يقيم فيه وينزل فيه، أي القرية التي ينزل فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، والحديث في الصحيحين. فمن كان دون المواقيت فميقاته القرية التي هو فيها، يحرم منها حتى أهل مكة في الحج يحرمون من مكة، أما في العمرة فإنهم يحرمون من الحل، فإنهم يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل من أجل العمرة، من أجل أن تحرم بالعمرة. ولو كان إحرام أهل مكة من داخل مكة بالعمرة جائزا لما أحوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى الخروج من أجل الإحرام. ولا فرق في من كان في مكة بين الآفاقي ومن كان من أهل مكة أصلا. إذن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ويحرمون من الحل، أما إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة من منازلهم ولا يحتاجون إلى الخروج من الحرم. إذن تبين لنا هنا أن الناس الذين يريدون الحج أو العمرة ثلاثة أقسام. القسم الأول الآفاقي الذي يمر بالمواقيت، فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات. والقسم الثاني الآفاقي الذي لا يمر بالميقات لكن يحاذي ميقاتا، فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي يحاذي فيه الميقات. والقسم الثالث من كان بين المواقيت ومكة، فهذا يحرم من منزله حتى أهل مكة، إلا أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يجب عليهم الخروج إلى الحل عند جمهور أهل العلم وهو الصواب الذي يدل عليه الدليل. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
نعم، هذه موانع انعقاد الإحرام، لا ينعقد الإحرام مع الجنون. فالمجنون لا ينعقد إحرامه، لما يا إخوة؟ لأن قلنا إن الإحرام هو قصد الدخول في النسك، والمجنون لا قصد له، إذن لا يتصور منه الإحرام أصلا، لن يوجد منه الإحرام أصلا لأنه لا قصد له. والإغماء، إنسان مغمى عليه لا ينعقد إحرامه لأنه لا يتصور منه الإحرام، لا يتصور منه الإحرام لأنه لا قصد له. والسكر، لأن السكر يغيب العقل، السكر يغيب العقل، والسكران لا يعلم ما يقول، والسكران لا يعلم ما يقول، إذن لا ينعقد إحرامه لعدم القصد منه. وبهذا نعلم أن الحيض لا يمنع من انعقاد الإحرام، بل ينعقد إحرام الحائض، وأن النفاس لا يمنع من انعقاد الإحرام بل ينعقد إحرام النفساء، وأن الصغر لا يمنع من انعقاد الإحرام فينعقد إحرام الصغير. فإن كان الصغير مدركا فإنه يؤمر بالإحرام، وإن كان لا يدرك فإنه يحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه. نعم.
قال: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة.
نعم، يعني إذا عقد المسلم نية النسك فعقد قلبه على الدخول في النسك فإنه يجب عليه أن يتم ذلك النسك ولا يستطيع رفضه، وليس له أن يخرج منه، ولو نوى الخروج فإنه لا يخرج بل يبقى محرما، بل يبقى محرما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتم الحج، ومن دخل في العمرة وجب عليه أن يتم العمرة، فلا يبطل الإحرام بالرفض، ولكن يبطل وينتقض ويسقط بشيء واحد، وهو الردة عن دين الله والعياذ بالله. فلو كفر والعياذ بالله وهو محرم بطل إحرامه، بطل إحرامه، لقول الله عز وجل: إن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك بالله وكفر وارتد عن دين الله بطل عمله. طيب، إنسان والعياذ بالله، نعوذ بالله من سوء الحال، أحرم من الميقات، أحرم من الميقات، ثم وهو في الطريق سب الله، نعوذ بالله من ذلك، سب الله سبا معلوما، يعلم أنه سب، فإنه بهذا يكفر ويخرج من دين الله، ما في تفصيل أبدا. من سب الله سبا معلوما يعلم أنه سب كفر وخرج من دين الله. ثم أناب وتاب ورجع، ماذا نأمره؟ نقول: الآن أعد إحرامك، لابد أن تعيد الإحرام. قال: أنا أحرمت من الميقات. قلنا: بطل، صار باطلا، سقط، لا وجود له، فيجب أن تحرم. نعم.
قال رحمه الله: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
نعم، الفاسد هنا يا إخوة هو غير الصحيح الذي يجب إتمامه. يفسد يعني يصبح غير صحيح لكن يجب إتمامه، فلا يسقط. فلا يسقط. متى يفسد الإحرام؟ إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، وإن شئت عبارة أدق فقل إذا جامع المحرم قبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا في الحج. إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، فإنه إن جامع قبل عرفة فإن إحرامه يبطل بالإجماع، وإن جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة فإن إحرامه يفسد بالإجماع، وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فإن إحرامه يفسد بالإجماع، ويجب عليه أن يستمر فيه كما سيأتي إن شاء الله. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة فإن إحرامه يفسد عند جمهور العلماء، وهو الراجح لإطلاق الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، هنا سؤال يجب أن يتنبه له طلاب العلم: متى يجامع المحرم قبل رمي جمرة العقبة ولا يفسد إحرامه؟ متى يجامع المحرم في الحج قبل رمي جمرة العقبة ولا يفسد إحرامه؟ والجواب: إذا قدم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة. إذا قدم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة، يعني خرج من مزدلفة وذهب إلى البيت الحرام وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، ثم ذهب إلى منى وقبل أن يرمي جمرة العقبة جامع امرأته، هنا لا يفسد إحرامه. لما؟ ما هي العلة؟ العلة أن جميع أركان الحج قد تمت، ما بقي ركن حتى يفسد. إذا جامع المحرم قبل رمي جمرة العقبة وقد بقي عليه ركن من أركان الحج فإن إحرامه يفسد، وقد أفتى بذلك جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمتهم على هذه الفتوى. نعم.
قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
وهو هنا قال: يفسد بالوطء في الفرج، يعني بأن يجامع أنثى في فرجها. ويأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام الكلام عن غير ذلك. ولا يبطل أي لا يسقط، بل يبقى قائما لكنه فاسد، فيجب أن يتمه، فيمضي في حجه فاسدا حتى ينهيه، ولا يجزئه عن الحج لكن يجب أن يمضي فيه حتى ينهيه. وعليه القضاء في أقرب وقت، يقولون من قابل، يعني في أقرب سنة، ما يلزم أن تكون في السنة التالية، في أقرب سنة يستطيع فيها أن يقضي. وعليه بدنه، يذبح بدنه. إذا ماذا عليه؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله مما فعل. ثانيا يلزمه أن يستمر في حجه، ثالثا يلزمه أن يذبح بدنه، رابعا يلزمه أن يقضي هذا الحج الذي أفسده، ويستوي في هذا الرجل والمرأة. وبهذا أفتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
إذن متى يبطل الإحرام؟ يبطل الإحرام بالردة فقط. بأي شيء يفسد الإحرام؟ يفسد بالجماع قبل رمي جمرة العقبة إذا كان بقي عليه ركن من أركان الحج. طيب، في حالة أخرى وهي التحلل من الإحرام. متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ يتحلل من إحرامه إذا فاته الحج، إما بأن يحصر عن الحج، ما يستطيع أن يصل إلى مكة، ماذا يفعل؟ يتحلل من إحرامه. إن كان قد اشترط في الميقات فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يحتاج أن يذبح ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. وكذلك إذا فاته الوقوف بعرفة، لم يحصر لكن فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، ماذا يفعل بالإحرام؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة من هذا الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل.
نعم، يعني أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وسيأتي بيانها قريبا. وقد وردت بها جميعا السنة، وفعلها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من تمتع، ومنهم من أفرد، ومنهم من قرن، كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين. والمسلم اليوم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة عند جماهير العلماء، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، لكن هذا الإجماع فيه نظر، لأنه ثبت عن بعض أهل العلم من السلف والخلف أن الآفاقي يجب عليه أن يتمتع وليس مخيرا بين الأنساك الثلاثة، لكن هذا القول مرجوح، والراجح هو قول جماهير العلماء أن المسلم الذي يريد الحج مخير، إن شاء حج متمتعا، وإن شاء حج قارنا، وإن شاء حج مفردا. ويدل لهذا دلالة قوية أن الصحابة الكبار الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، وأن التمتع ليس بلازم لا لآفاقي ولا لغيره. ولا شك أن فهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم مقدم على فهم غيرهم، لا سيما أن الخلفاء الأربعة الذين أمرنا أن نتمسك بسنتهم مع من فهموا عدم لزوم التمتع. فالمسلم اليوم مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، ولكن العلماء اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل والأكثر أجرا. وبكل نسك قال بعض أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل هو التمتع، أن الأفضل هو التمتع، وذلك للأثر والنظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة ليصير متمتعا، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومعنى هذا الكلام أني لو حججت مرة أخرى لحججت متمتعا. فهذا دليل بين على أن التمتع أفضل. والنظر لأن المتمتع يأتي بعمرة تامة ويأتي بحج تام، فهو أكثر عملا، وما كان أكثر عملا من المشروع فهو أكثر فضلا. ما كان أكثر عملا من المشروع فهو أكثر فضلا. فالمتمتع يأتي بعمرة تامة ثم يأتي بحج تام. فإن قال قائل: طيب المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه دم، قلنا هذا من تمام عمله لأنه عبادة زائدة، فهو دم شكران وليس دم جبران، فهو زيادة في عمله. ولذا فالأفضل أن يبتدئ الإنسان حجه متمتعا، بل لو ابتدأ الإنسان حجه قارنا ولم يسق الهدي فالأفضل أن يقلب حجه إلى التمتع، حتى لو طاف سعى الأفضل أن يقلب حجه إلى التمتع. أما إذا ساق الهدي فإنه يجب عليه القران. إذا نوى القران من الميقات وساق الهدي، ما معنى ساق الهدي؟ يعني أخذ الهدي معه، أخذ الذبيحة معه، ليس الصك هذا الذي يحصل، هذا توكيل، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما أخذ الذبيحة معه ونوى القران، يجب عليه أن يتم القران. أما إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يقلب حجه إلى التمتع. وكذلك المفرد إذا ابتدأ إحرامه بالإفراد فإن الأفضل له أن يقلب حجه إلى تمتع، حتى لو أنه عندما قدم مكة طاف وسعى وبقي بإحرامه إلى يوم الثامن، فإن الأفضل أن يقلب حجه إلى تمتع ما دام أنه يستطيع أن يتحلل من العمرة ويحرم بالحج ويدرك الوقوف بعرفة، فإن الأفضل له أن يجعل حجه تمتعا. هذا الأقرب إلى الأفضل، والكل جائز. والحقيقة أن طالب العلم إذا قرأ للعلماء في التفضيل بين الأنساك يجد أن لكل قول قوة، الذين يقولون الأفضل الإفراد لقولهم قوة، والذين يقولون الأفضل القران لقولهم قوة، والذين يقولون الأفضل التمتع لقولهم قوة. ولكن النظر الفقهي جعلنا نقول إن الأظهر والله أعلم أن التمتع أفضل. ومن أجل هذا كان بعض مشايخنا يقولون: لو أن الإنسان إذا كرر الحج يحج بالأنساك الثلاثة لكان حسنا، يعني مرة يحج مفردا، ومرة يحج متمتعا، ومرة يحج قارنا، ثم بعد ذلك يجعل حجه متمتعا، لكان هذا أحسن. من جهتي كما قلت لكم، من جهة أن لكل قول في تفضيل الأنساك قوة في النظر الفقهي، فلو أنه جاء بالأنساك الثلاثة وجعل أغلب حجه إن كتب الله له تكرار الحج تمتعا لكان ذلك حسنا. لكن أنا أرى والله أعلم أن التمتع هو أفضل الأنساك، نعم.
قال: أو ينوي الإفراد أو القران.
يعني الأفضل له أن ينوي التمتع، ويجوز له أن ينوي الإفراد والقران. والحظ هنا أن المصنف بدأ بالإفراد ثم القران، لأن الإفراد عند الحنابلة أفضل من القران، فهو عندهم على الترتيب التمتع ثم الإفراد ثم القران ثم القران، والكل جائز كما قدمنا. نعم.
قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
التمتع سمي تمتعا لأن من جاء به يتمتع بأمرين: الأمر الأول يتمتع بالعمرة الكاملة والحج الكامل في سفر واحد، يتمتع بالعمرة الكاملة والحج الكامل في سفر واحد. والأمر الثاني أنه يتمتع بالحل كله بعد العمرة، يعني إذا قدم مكة إذا كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فيلبس ثيابه ويتطيب ويجامع امرأته إن كانت معه. أما لو كان مفردا فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر، لو كان قارنا فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر. أما المتمتع فيتمتع بين العمرة والحج بالحل كله فسمي تمتعا. والتمتع هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها. ويبقى لا يرجع إلى بلده ثم يحج من عامه، فيجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من عام واحد بدون أن يرجع إلى بلده. يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من عام واحد بدون أن يرجع إلى بلده، فهذا هو التمتع، سواء أحرم بالعمرة من الميقات وفرغ منها ثم أحرم بالحج من مكة، أو أحرم بالحج من الميقات ثم قلبه إلى عمرة وهو في مكة، هذا كله تمتع. المهم أنه يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ولا يتخلل العمرة والحج سفر إلى بلده. طيب، إنسان جاء من بلده وذهب إلى مكة وأتى بالعمرة ثم جاء إلى المدينة وذهب من المدينة بالحج، فهل هو متمتع؟ نعم، لأنه لم يرجع إلى بلده. أما لو رجع إلى بلده الذي يقيم فيه فإن تمتعه ينقطع. نعم.
قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
الحقيقة أن الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، أن يحرم بالحج وحده، ولا يلزم أنه بعد الفراغ يأتي بعمرة، لا، هو أن يحرم بالحج وحده. لكن لما كانت العمرة واجبة فإذا حج المسلم مفردا فأنه تبقى عليه العمرة، قالوا ثم بعد فراغه يأتي بالعمرة لأنها واجبة عليه وقد تمكن منها. لكن هذا ليس من صفة الإفراد، صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده حتى يفرغ منه. نعم.
قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
هذه صورتان من صور القران. سمي القران قرانا لأن المسلم يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد. وهاتان صورتان من صور القران. الصورة الأولى أن يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا، فيقول من الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فيحرم من الميقات بالعمرة والحج معا. وتدخل العمرة في الحج، ما يفردها، هو يأتي بأعمال الحج وعليه هدي وينوي الحج والعمرة معا. والصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة. يعني أنا من ذو الحليفة قلت لبيك اللهم عمرة ثم شيت، قبل أن أبدأ بالطواف قلت يصعب علي أن آتي بالعمرة وأذهب أدرك عرفة، أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة، أصير قارنا، أصير قارنا. وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. ودليله ما وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها عندما أحرمت من ذي الحليفة بالعمرة ثم أتاها الحيض، واستمر الحيض معها إلى قرب عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة ولم تكن قد شرعت في الطواف. بقي صورة وهي أن يحرم المسلم بالعمرة ويشرع في طوافها ثم يدخل الحج على العمرة، فهل يصير قارنا؟ واضح الصورة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. والذي عليه الجمهور وهو الراجع عندي أنه لا يصير قارنا، أنه لا يصير قارنا. لماذا؟ نقول لأن الأصل شرعا أن من أحرم بشيء وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بإجماع أو دليل، إلا بإجماع أو دليل. ولا إجماع هنا ولا دليل، لا إجماع فإن العلماء مختلفون، ولا دليل فإن قصة عائشة رضي الله عنها فيما كان قبل الطواف. فيبقى الراجح من أقوال أهل العلم أن من شرع في طواف العمرة ليس له أن يدخل عليها الحج، بل يلزمه أن يتم العمرة ثم يحج فيكون متمتعا، وليس له أن يدخل الحج على العمرة في هذه الحال فيصير قارنا. نعم.
قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
نعم. هذه الصورة الرابعة أن يحرم بالحج من الميقات، أن يحرم بالحج من الميقات ثم يدخل العمرة على الحج، هل يصير قارنا؟ قالوا لا يصير قارنا، وهذا عند جماهير العلماء، لا يصير قارنا. لماذا؟ لما ذكرته أن الأصل أن من دخل في النسك وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز الخروج عن هذا إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل هنا ولا إجماع. إذن الصور المحتملة للقران أربعة، الصور المحتملة للقران أربعة. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا قران بالإجماع. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وهذا قران بالاتفاق، وقد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. الصورة الثالثة أن يحرم بالعمرة من الميقات ويدخل عليها الحج بعد الشروع في طوافها، وهذا على الراجح ليس قرانا، بل يجب عليه أن يتم العمرة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يوجد دليل مخرج من هذا. الصورة الرابعة أن يحرم من الميقات بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، فإنه بهذا لا يصير قارنا، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، بل يبقى مفردا، لكن له أن يقلب حجه إلى عمرة ليصير متمتعا كما قدمنا في أول الكلام. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. وعدت البارحة أن أبدأ إجابة الأسئلة بالإجابة عن السؤال الأخير، وهو إذا اعتمرت عن نفسي فهل لي أن أخرج إلى الحل وأعتمر عن غيري؟ بمعنى هل لي أن أكرر العمرة وأنا في مكة؟ وهذه مسألة عظيمة يكثر السؤال عنها، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وكان يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة ثانية غير عمرة القران، حتى عندما خرجت عائشة رضي الله عنها إلى الحل لم يخرج معها على أنه محرم من أجل أن يعتمر، مع أنه كان يودع الناس وهو أحرصنا على الخير صلى الله عليه وسلم. والصحابة الذين كانوا معه وكانوا ينتظرون معه عائشة رضي الله عنها لم يخرجوا إلى الحل يأتوا بعمرة ثانية، وهم أحرصوا منا على الخير، فدل ذلك على أن الأصل والكمال أن المسلم يقتصر في سفره على عمرة واحدة ولا يأتي بعمرة أخرى ولا يأتي بعمرة بعد الحج، ويستثنى من ذلك أحوال. الحالة الأولى أن يحرم المسلم بالعمرة قبل الحج ثم يمنع منها، لا يستطيع أن يأتي بها لمرض لحادث حتى يأتي وقت الحج فيدخل عليها الحج فيصير قارنا، هنا له أن يأتي بعمرة من الحل بعد الحج. ما دليل هذا؟ ما حصل لعائشة رضي الله عنها فإنها أحرمت بالعمرة قبل الحج ومنعها الحيض، فأدخلت الحج على العمرة، ولما فرغت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فأذن لها. إذن من أحرم بالعمرة قبل الحج ثم منعه مانع من أن يأتي بها فأدخل عليها الحج فصار قارنا، له أن يعتمر بعد الحج من الحل. هذه الأولى. الثانية، من اعتمر في حجه وكان له قريب لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنه أنه لا يستطيع الرجوع إلى مكة، من اعتمر في حجه وله قريب من أب أو أم أو غير ذلك لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة، غلب على ظنه. ما هو بعض الناس يقول أنا ما أدري يمكن أموت، كلنا يمكن أن نموت قبل أن نذهب إلى الحج، لكن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة لأسباب معلومة، فهذا له أن يعتمر عن ذلك القريب بعد حجه ولو كرر العمرة. يعني مثلا رجل أبوه وأمه لم يعتمرا أصلا وجاء إلى الحج هذا العام واعتمر قبل الحج وجاء بالحج حج متمتعا ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى لكبر سنه لفقره، يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع، له أن يخرج إلى الحل ويعتمر عن أبيه، ثم بعد الفراغ له أن يخرج ويعتمر عن أمه، لأن هذه الحالة أولى من الحالة الأولى. ففي هذه الحال لا بأس من الإتيان بالعمرة مرة ثانية، وما عدا ذلك فالسنة والكمال والخير والأكثر أجرا للمسلم أن يكتفي في سفره بعمرة واحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن عليكم، يقول هل يجوز للحائض أن تأتي للمسجد النبوي أو تجلس في الساحات؟
الساحات المحاطة بالأبواب والأسوار من المسجد، وهي داخلة في المسجد، وساحات المسجد النبوي اليوم محاطة بالأسوار والأبواب التي إذا أغلقت فصلتها عن الشارع، فهي من المسجد. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا لضرورة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي مثلا من أجل أن تسلم على القبر إذا كان أهلها ممن يرون جواز هذا، وإن كنا نحن لا نرى جوازه أصلا، أعني جواز ذهاب المرأة للسلام على القبر. ولا يجوز للمرأة أن تدخل ساحات المسجد النبوي وهي حائض إلا لضرورة، إذا مثلا خيف عليها لو جلست خارج المسجد فتدخل تجلس لتأمن أو نحو ذلك عند الضرورة، وإن كانت هذه الضرورة تقريبا ليست يعني موجودة. وعليه فإنا نفتي بأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد النبوي ولا أن تدخل ساحات المسجد النبوي، بل تبقى خارج الأسوار. نعم،
أحسن عليكم، يقول هذا المدني إذا قصر الصلاة في ذي الحليفة وهو جاهل فماذا عليه؟
إذا قصر الصلاة جاهلا حيث لا يشرع القصر ولا يجوز لأنه لم يفارق عمران بلده، فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ويقضيها ولو حصل هذا منه قبل سنة أو سنتين، يقضيها الآن أربعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجب الدخول إلى مكة محرما إذا زار المدينة بعد عمرة التمتع؟
الذي عليه جمهور العلماء ويدل عليه الحديث أنه يجب عليه إذا مر بميقات ذي الحليفة أن يحرم، فإن شاء أحرم بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، وإن شاء أحرم بالحج. أما أن يتجاوز ذا الحليفة بثيابه بحجة أنه متمتع فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قد أتى على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة. وكونه متمتعا لا يعني أنه لا يحرم. نعم، شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى بأنه لا يلزمه الإحرام، لكن هذا القول مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم، والراجح أنه يجب عليه أن يحرم ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أراد مجموعة من الحجاج الحلق فهل يجوز أن يحلق أحدهم للآخر أم يجب أن يكون متحللا؟
هذا من حيث الفقه محل خلاف، ولذلك فالأحسن تركه، يعني الأحسن أن لا يحلق المحرم لغيره، هذا الأحسن، ليس بواجب لكنه الأحسن للخروج من خلاف العلماء. لكن لو حلق المحرم لنفسه أو لغيره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لكن أن تخرج من خلاف العلماء أحسن، فكون المحرم لا يحلق لنفسه ولا لغيره هذا أحسن وأفضل، لكن لو حلق المحرم لنفسه أو حلق لغيره فلا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا ارتد المحرم والعياذ بالله في الطريق إلى مكة ثم تاب فهل يحرم من مكانه أم يجب عليه الرجوع إلى الميقات؟
لا يحرم من مكانه، لأنه أنشأ الإرادة الجديدة في مكانه، فيحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هناك رجل يمنع امرأته من الحج بحجة الغير عليها، حيث يزعم وجود الاختلاط في الطواف وفي غيرها من المشاعر.
الله أغير، فهذا تكلف وتنطع ووسوسة من الشيطان، يجب عليه أن يترك هذه الوسوسة. الله عز وجل شرع الحج هكذا، ويطوف الرجال والنساء، و يجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الوساوس التي لا خير فيها. والمرأة إذا منعها زوجها من الحج ووجدت محرما مطاوعا لها لا تطيع زوجها، بل يجب عليها أن تحج وتذهب إلى الحج، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إلا لعذر شرعي يقتضي منعها. إذن أولا نقول لهذا الأخ: اترك هذه الوساوس التي يوسوس بها الشيطان وحج مع امرأتك، فهو خير لك ولها. أما إذا أصر الزوج على منع المرأة من الحج والشروط متوفرة وتجد محرما مطاوعا فإنها لا تطيع زوجها، فإنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب عليها أن تسعى إلى الحج. نعم.
سائلة تسأل أنها أخذت حبوب منع الحمل بقصد توقف الدورة لكن تنزل منها بعض الأشياء، فما حكم ذلك أثناء العمرة والحج؟
نعم، إذا أخذت المرأة الدواء المانع من الحيض فلم ينزل منها شيء فهي طاهرة وعمرتها صحيحة، طوافها صحيح في عمرتها وحجها. أما إذا نزل منها شيء من دم أو كدرة أو صفرة فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في زمن الحيض، في زمن حيضها المعتاد، فهذا يعد حيضا يمنعها من الطواف ولو نزل لحظة، فإذا جفت اغتسلت منه. والحالة الثانية أن ينزل الدم الذي ليس على هيئة الحيض أو الصفرة أو الكدرة في غير زمن حيضها، فهذا فساد ولا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا طواف. بقي أن ينزل عليها دم على هيئة دم الحيض، فهذا حيض سواء كان في زمان الحيض أو في غير زمان الحيض، ويبطل به الطواف إن وقع في أثناء الطواف. فهنا نقول إن كان الذي ينزل عليها دم أحمر ليس على هيئة الحيض أو صفرة أو كدرة وكان في زمن حيضها فهو حيض، وإن لم يكن في زمن حيضها فليس حيضا، وإن نزل عليها دم على هيئة دم الحيض فهو حيض سواء كان في زمن الحيض أو في غيره. نعم.
أحصلك يقول: لو نوى القران أو الإفراد ثم جامع فهل يجوز أن يقلب حجه إلى تمتع كي لا يفسد؟
بل وجب عليه أن يتمه فاسدا، وليس له أن يتخلص من الفساد بأن يقلب حجه إلى عمرة حتى يكون الفاسد هو العمرة، لزمه ويجب أن يتمه فاسدا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، إن من الغنائم العظيمة والأجور الكريمة التي يحصلها المسلم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون ثمرة لجلوسه في مجالس العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن ذهب إلى المسجد وليس في قصده إلا أن يتعلم الخير أو يعلم الخير، أعني أن نيته لله سبحانه وتعالى في بذل العلم وطلبه في المسجد، أن الله عز وجل يكتب له أجر الحاج الذي تم حجه، أي أنه أجر الحاج حجا مبرورا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله عز وجل يجري عليه أجر المجاهد في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وأنت يا عبد الله بجلوسك في حلقة علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنال بإذن الله ثواب الجهاد في سبيل الله وثواب الحج المبرور. وكلما أكثرت من الجلوس زاد فضل الله عليك وعظم ثوابك عند الله. قل لي يا أخي، أي الكنوز من كنوز الدنيا تساوي هذا الثواب العظيم الذي يناله من يجلس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله إن جلسة واحدة لطلب العلم لله عز وجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلى من كنوز الدنيا، فكيف بمن ينعم الله عز وجل عليه بأن يتكرر جلوسه في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يزيدنا وأن يثبتنا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يستعملنا في خدمة التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يعلمون الناس الخير ويتعلمون من أهل العلم الخير. معاشر الفضلاء، كنت وعدت أن نجعل الدرس ابتداء من اليوم في شرح كتاب الحج من دليل الطالب وفي إكمال شرح كتاب الحج من صحيح مسلم، لكن بعد التأمل والمدارسة مع بعض طلاب العلم رأيت أن جمع درسين في موطن واحد في موضوع واحد سيشتت أذهان السامعين من جهة ضبط المسائل والتنقل من جهة إلى جهة، ولذا رأيت أن نستمر على شرح كتاب الحج من دليل الطالب حتى نفرغ منه، ونؤجل إكمال شرح كتاب الحج من صحيح مسلم إلى أن نفرغ من شرح كتاب الحج من دليل الطالب. ونحن نشرح كتاب الحج من دليل الطالب في هذا الوقت بأسلوب أرجو أن يكون مناسبا ونافعا لجميع من يستمع للدرس، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تفقه في دين الله وسعى في أن يفقه عباد الله في دينهم. ولازلنا مع باب الإحرام من كتاب الحج، وقد قدمت لكم معاشر الفضلاء أن الإحرام في الحج هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. وقدمت لكم أن نية الدخول في النسك ركن من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة وهو لما ينوي الدخول في النسك فإنه لا ينعقد حجه ويفوته الحج. فلو فرضنا أن مسلما قدم من بلده من أجل الحج وجاء إلى المدينة ثم أصيب بإغماء ونقل مع الحجاج إلى مكة وهو مغمى عليه وبقي مغمى عليه إلى أن فات الوقوف بعرفة ثم أفاق، فإن الحج يكون قد فاته لأنه فاته ركن من أركان الحج وهو الإحرام ونية الدخول في النسك وفاته الوقوف بعرفة تبعا لذلك. والإحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج، فمن أحرم من الميقات ونوى الدخول في النسك من الميقات المكاني فقد أتى بالواجب ويثاب على ذلك. بقي عندنا إذا أحرم قبل الميقات، إذا أحرم قبل الميقات فنوى الدخول في النسك قبل أن يصل إلى الميقات، وهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عارفا بالميقات لكنه يقدم الإحرام، أعني نية الدخول في النسك، قبل أن يصل إلى الميقات، فهذا ينعقد به الإحرام لكنه مكروه عند أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات وأمر بالإهلال من الميقات، فإذا قدم الإنسان الإحرام قبل ذلك ونحن نتكلم عن نية الدخول في النسك فإن ذلك مكروه ويكون قد فوت على نفسه موافقة السنة بأن يكون إحرامه في الميقات. وقد جاء رجل إلى إمام هذه المدينة في زمنه الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وجعله من أهل الفردوس الأعلى، جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، إني أريد أن أحرم من هذا المسجد من عند القبر. فقال له مالك رحمه الله: لا تفعل، فإني أخاف عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها. فقال له الإمام مالك رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بعمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيكره للإنسان أن يعقد النية قبل أن يصل إلى الميقات وهو يعرف الميقات، فإذا عقد النية قبل أن يصل إلى الميقات انعقد الإحرام ولزمه أن يجتنب محظورات الإحرام، وليس له أن يخرج من هذا الإحرام حتى يصل إلى الميقات، ما دام أنه قد عقد النية فإنها تلزمه. والحالة الثانية أن لا يعرف الميقات ويخشى أن يتجاوز الميقات وهو لما يحرم. مثال ذلك: إنسان يركب الطائرة وهو يريد النسك، وفي الطائرة التي يركبها لا تعلن الشركة عن محاذاة الميقات، فيخشى أن يحاذي الميقات وهو لا يعلم ولم يكن قد أحرم، فيحرم قبل ذلك حتى ولو من المطار، ينوي الدخول في النسك خشية أن يفوته الميقات لأنه لا يعرفه، فهذا لا حرج فيه وهو أمر جائز، بل أمر طيب إذا كان الإنسان لا يعرف الميقات ويحرم قبل أن يصل إلى الميقات بمدة من الزمن، فإن هذا أحوط لدينه وسبب الاحتياط قائم ولا حرج فيه. والأمر الثاني هو عقد النية بعد مجاوزة الميقات، وهذا أيضا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتعمد ذلك كما يفعل بعض إخواننا اليوم الذين لا يحملون التصريح فيتجاوزون الميقات غير محرمين ولا يحرمون بالحج إلا في داخل مكة، وهذا يأثم لأنه فعل حراما، فإن من أراد النسك يجب عليه أن يحرم من الميقات، فإذا تعمد عدم الإحرام من الميقات فإنه يكون مرتكبا لأمر محرم فيأثم، ولم يكن معظما لشعائر الله، فإن من تعظيم شعائر الله أن لا يتجاوز من يريد النسك الميقات إلا وهو محرم. وإحرامه صحيح ويجب عليه دم، يجب عليه دم، إذن يأثم ويجب عليه دم وإحرامه صحيح. والحالة الثانية أن يكون معذورا كأن نام في الميقات ولم يتنبه إلا بعد المرور بالميقات، أو نسي أو جهل مكان الميقات فأحرم بعد ذلك، فهذا لا إثم عليه وإحرامه صحيح، لكن يجب عليه دم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ثم نواصل شرح ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في هذا الباب، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. لكن قبل أن نقرأ، المصنف رحمه الله فيما قرئ الأمس قال: وهو واجب من الميقات، والميقات هنا هو الميقات يعني المكان، والمواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فميقات أهل المدينة ومن مر بالمدينة من المسلمين وهو يريد النسك ذو الحليفة، وذو الحليفة مكان يسمى هذه الأيام بأبيار علي، يسمى هذه الأيام بأبيار علي، وهذا المكان كان يبعد عن المدينة يعني ما يقرب من 10 كيلومترات، هذا في الزمن القديم حيث كانت المدينة صغيرة. المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم، المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم، والبقية ضواحي قباء والعوالي وأحد، هذه كانت تعد من ضواحي المدينة، فكانت ذو الحليفة أو أبيار علي تبعد عن المدينة حوالي 10 كيلومترات. أما اليوم فميقات المدينة في داخل المدينة، في داخل المدينة، وتحيطه المباني من كل مكان. ولذلك يا إخوة من فقه هذه المسألة أن المدني لا يجوز له أن يقصر في ذو الحليفة، أن المدني لا يجوز له أن يقصر في ذي الحليفة، فإذا صلى الظهر مثلا يجب أن يصليها 4، إذا صلى العصر يجب أن يصليها 4، إذا صلى العشاء يجب أن يصليها 4. ويخطئ بعض الناس فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وقصر في ذي الحليفة، إذن أنا أقصر في ذي الحليفة. نقول الحال غير الحال، لأن ذي الحليفة كانت خارج المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أما في زمننا اليوم فهي في داخل المدينة، فأنت أيها المدني عندما تصل إلى الميقات لم تفارق عمران المدينة حتى يجوز لك أن تقصر الصلاة. أما المسافر الذي مر بالمدينة وهو مسافر فهذا يجوز له القصر ما دام أنه مسافر هنا في المدينة وفي ذي الحليفة، إلا إذا صلى خلف إمام يتم فإنه يجب عليه أن يتم لإتمام إمامه. وميقات أهل الشام ومصر ومن أتى من تلك النواحي فهو الجحفة، والجحفة قرية قد جحفها السيل وخربها السيل فهي غير عامرة من قديم، ولذلك استبدلها الناس من قديم برابغ، ورابغ قرية قبل الجحفة من جهة المدينة، يعني أن الجحفة بعد رابغ إلى جهة مكة، أن الجحفة بعد رابغ إلى جهة مكة، فمن أحرم من رابغ يكون أحرم قبيل الجحفة، يكون أحرم قبيل الجحفة. وهذا الميقات يبعد عن مكة حوالي 200 كيلو متر، يبعد عن مكة حوالي 200 كيلو متر. وميقات أهل اليمن ومن جاء من تلك النواحي من تهامة هو يلملم أو ألملم، جاء هذا وهذا في الروايات الصحيحة. ويسمى اليوم بالسعدية، يسمى اليوم بالسعدية، وهو يبعد عن مكة حوالي 120 كيلو متر، حوالي 120 كيلو متر. وميقات أهل نجد قرن المنازل، ويسمى اليوم بالسيل، ويسمى اليوم بالسيل الكبير، وهو يبعد عن مكة حاليا حوالي 80 كيلو متر، في السابق كان يبعد حوالي 94 كيلو متر، الآن تقاربت المباني قليلا فأصبح يبعد عن مكة حوالي 80 كيلو متر، وهذا أقرب المواقيت إلى مكة. وميقات أهل العراق ذات عرق، وذات عرق، العرق هو الجبل الصغير، فهناك جبل صغير فسميت المنطقة به ويسمى بالضريبة. والراجح من أقوال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، ولكنه لم ينتشر بين الناس، فسأل أهل العراق عمر رضي الله عنه وذكروا أن في ميلهم إلى قرن جورا ومشقة عليهم لأنهم يميلون ميلا عن طريقهم، فأمرهم بأن يحرموا من ذات عرق لأنها حذو قرن. فهذه هي المواقيت، يعني المكانية، فمن مر بها من أهلها أو من غير أهلها وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها. وكذلك من حاذى ميقاتا من هذه المواقيت فإنه يجب أن يحرم بمحاذاته، يجب أن يحرم بمحاذاته ولا يجوز له أن يتجاوز ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله.
علمنا المواقيت المكانية. طيب، لو كان الإنسان أقرب إلى مكة من المواقيت، لو كان الإنسان أقرب إلى مكة من المواقيت وهو يريد النسك، فمن أين يحرم؟ يحرم من منزله، يحرم من منزله، والمقصود بمنزله مكان إقامته، ليس البيت بعينه وإنما القرية التي ينزل فيها. فلو أنه أحرم من طرف القرية صح إحرامه، صح إحرامه. ليس المقصود المنزل هو البيت، وإنما المقصود المكان الذي يقيم فيه وينزل فيه، أي القرية التي ينزل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، والحديث في الصحيحين. فمن كان دون المواقيت فميقاته القرية التي هو فيها يحرم منها، حتى أهل مكة في الحج يحرمون من مكة، أما في العمرة فإنهم يحرمون من الحل، فإنهم يحرمون من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل من أجل العمرة، من أجل أن تحرم بالعمرة. ولو كان إحرام أهل مكة من داخل مكة بالعمرة جائزا لما أحوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى الخروج من أجل الإحرام. ولا فرق في من كان في مكة بين الآفاقي ومن كان من أهل مكة أصلا. إذن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يخرجون إلى الحل ويحرمون من الحل، أما إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من مكة من منازلهم ولا يحتاجون إلى الخروج من الحرم. إذن تبين لنا هنا أن الناس الذين يريدون الحج أو العمرة ثلاثة أقسام. القسم الأول الآفاقي الذي يمر بالمواقيت فهذا يجب عليه أن يحرم من الميقات. والقسم الثاني الآفاقي الذي لا يمر بالميقات لكن يحاذي ميقاتا فيجب عليه أن يحرم من المكان الذي يحاذي فيه الميقات. والقسم الثالث من كان بين المواقيت ومكة فهذا يحرم من منزله حتى أهل مكة، إلا أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة يجب عليهم الخروج إلى الحل عند جمهور أهل العلم، وهو الصواب الذي يدل عليه الدليل. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر.
نعم، هذه موانع انعقاد الإحرام. لا ينعقد الإحرام مع الجنون، فالمجنون لا ينعقد إحرامه. لما يا إخوة؟ لأن قلنا إن الإحرام هو قصد الدخول في النسك، والمجنون لا قصد له، إذن لا يتصور منه الإحرام أصلا، لن يوجد منه الإحرام أصلا لأنه لا قصد له. والإغماء، إنسان مغمى عليه لا ينعقد إحرامه لأنه لا يتصور منه الإحرام، لا يتصور منه الإحرام لأنه لا قصد له. والسكر، لأن السكر يغيب العقل، السكر يغيب العقل، والسكران لا يعلم ما يقول، والسكران لا يعلم ما يقول، إذن لا ينعقد إحرامه لعدم القصد منه. وبهذا نعلم أن الحيض لا يمنع من انعقاد الإحرام، بل ينعقد إحرام الحائض، وأن النفاس لا يمنع من انعقاد الإحرام، بل ينعقد إحرام النفساء، وأن الصغر لا يمنع من انعقاد الإحرام، فينعقد إحرام الصغير. فإن كان الصغير مدركا فإنه يؤمر بالإحرام، وإن كان لا يدرك فإنه يحرم عنه وليه، يحرم عنه وليه. نعم.
قال وإذا عقد لم يبطل إلا بالردة.
نعم، يعني إذا عقد المسلم نية النسك فعقد قلبه على الدخول في النسك فإنه يجب عليه أن يتم ذلك النسك ولا يستطيع رفضه وليس له أن يخرج منه، ولو نوى الخروج فإنه لا يخرج بل يبقى محرما لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فمن دخل في الحج وجب عليه أن يتم الحج، ومن دخل في العمرة وجب عليه أن يتم العمرة، فلا يبطل الإحرام بالرفض، ولكن يبطل وينتقض ويسقط بشيء واحد وهو الردة عن دين الله والعياذ بالله. فلو كفر والعياذ بالله وهو محرم بطل إحرامه، بطل إحرامه، لقول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك. فمن أشرك بالله وكفر وارتد عن دين الله بطل عمله. طيب، إنسان والعياذ بالله نعوذ بالله من سوء الحال أحرم من الميقات ثم وهو في الطريق سب الله، نعوذ بالله من ذلك، سب الله سبا معلوما يعلم أنه سب، فإنه بهذا يكفر ويخرج من دين الله، ما في تفصيل أبدا. من سب الله سبا معلوما يعلم أنه سب كفر وخرج من دين الله. ثم أناب وتاب ورجع، ماذا نأمره؟ نقول الآن أعد إحرامك، لابد أن تعيد الإحرام. قال أنا أحرمت من الميقات، قلنا بطل، صار باطلا، سقط، لا وجود له، فيجب أن تحرم. نعم.
قال رحمه الله لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول.
نعم، الفاسد هنا يا إخوة هو غير الصحيح الذي يجب إتمامه، يفسد يعني يصبح غير صحيح لكن يجب إتمامه، فلا يسقط، فلا يسقط. متى يفسد الإحرام؟ إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، وإن شئت عبارة أدق فقل إذا جامع المحرم قبل أن يرمي جمرة العقبة، هذا في الحج، إذا جامع قبل أن يرمي جمرة العقبة، فإنه إن جامع قبل عرفة فإن إحرامه يبطل بالإجماع، وإن جامع بعد عرفة قبل رمي جمرة العقبة فإن إحرامه يفسد بالإجماع، وإن جامع قبل الوقوف بعرفة فإن إحرامه يفسد بالإجماع ويجب عليه أن يستمر فيه كما سيأتي إن شاء الله. أما إن جامع بعد الوقوف بعرفة فإن إحرامه يفسد عند جمهور العلماء وهو الراجح لإطلاق الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، هنا سؤال يجب أن يتنبه له طلاب العلم، متى يجامع المحرم قبل رمي جمرة العقبة ولا يفسد إحرامه؟ متى يجامع المحرم في الحج قبل رمي جمرة العقبة ولا يفسد إحرامه؟ والجواب إذا قدم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة، إذا قدم طواف الإفاضة والسعي على رمي جمرة العقبة، يعني خرج من مزدلفة وذهب إلى البيت الحرام وطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، ثم ذهب إلى منى وقبل أن يرمي جمرة العقبة جامع امرأته، هنا لا يفسد إحرامه. لما ما هي العلة؟ العلة أن جميع أركان الحج قد تمت، ما بقي ركن حتى يفسد. إذا جامع المحرم قبل رمي جمرة العقبة وقد بقي عليه ركن من أركان الحج فإن إحرامه يفسد، وقد أفتى بذلك جماعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقت كلمتهم على هذه الفتوى. نعم.
قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء.
وهو هنا قال يفسد بالوطء في الفرج، يعني بأن يجامع أنثى في فرجها. ويأتي إن شاء الله في محظورات الإحرام الكلام عن غير ذلك. ولا يبطل أي لا يسقط، بل يبقى قائما لكنه فاسد، فيجب أن يتمه، فيمضي في حجه فاسدا حتى ينهيه، ولا يجزئه عن الحج، لكن يجب أن يمضي فيه حتى ينهيه. وعليه القضاء في أقرب وقت، يقولون من قابل، يعني في أقرب سنة، ما يلزم أن تكون في السنة التالية، في أقرب سنة يستطيع فيها أن يقضي. وعليه بدنه، عليه بدنه، يذبح بدنه. إذا ماذا عليه؟ أولا عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله مما فعل. ثانيا يلزمه أن يستمر في حجه، ثالثا يلزمه أن يذبح بدنه، رابعا يلزمه أن يقضي هذا الحج الذي أفسده، ويستوي في هذا الرجل والمرأة. وبهذا أفتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله:
إذن متى يبطل الإحرام؟ يبطل الإحرام بالردة فقط. بأي شيء يفسد الإحرام؟ يفسد بالجماع قبل رمي جمرة العقبة إذا كان بقي عليه ركن من أركان الحج. طيب، في حالة أخرى وهي التحلل من الإحرام. متى يتحلل المحرم من إحرامه؟ يتحلل من إحرامه إذا فاته الحج، إما بأن يحصر عن الحج، ما يستطيع أن يصل إلى مكة، ماذا يفعل؟ يتحلل من إحرامه. إن كان قد اشترط في الميقات فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يحتاج أن يذبح ويحلق رأسه ويتحلل من إحرامه. وكذلك إذا فاته الوقوف بعرفة، لم يحصر لكن فاته الوقوف بعرفة، فاته الحج، ماذا يفعل بالإحرام؟ يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة من هذا الإحرام. نعم.
قال رحمه الله: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل.
نعم، يعني أن الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد، وسيأتي بيانها قريبا. وقد وردت بها جميعا السنة، وفعلها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من تمتع ومنهم من أفرد ومنهم من قرن، كما جاء ذلك في حديث عائشة في الصحيحين. والمسلم اليوم مخير بين هذه الأنساك الثلاثة عند جماهير العلماء، وحكاه بعض أهل العلم إجماعا، لكن هذا الإجماع فيه نظر، لأنه ثبت عن بعض أهل العلم من السلف والخلف أن الآفاقي يجب عليه أن يتمتع وليس مخيرا بين الأنساك الثلاثة، لكن هذا القول مرجوح، والراجح هو قول جماهير العلماء أن المسلم الذي يريد الحج مخير، إن شاء حج متمتعا وإن شاء حج قارنا وإن شاء حج مفردا. ويدل لهذا دلالة قوية أن الصحابة الكبار الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا، وأن التمتع ليس بلازم لا لآفاقي ولا لغيره. ولا شك أن فهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم مقدم على فهم غيرهم، لا سيما أن الخلفاء الأربعة الذين أمرنا أن نتمسك بسنتهم مع من فهموا عدم لزوم التمتع. فالمسلم اليوم مخير بين أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا، ولكن العلماء اختلفوا في الأفضل، ما هو الأفضل والأكثر أجرا. وبكل نسك قال بعض أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن الأفضل هو التمتع، أن الأفضل هو التمتع، وذلك للأثر والنظر. أما الأثر فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يجعل حجه عمرة ليصير متمتعا، وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ومعنى هذا الكلام أني لو حججت مرة أخرى لحججت متمتعا. فهذا دليل بين على أن التمتع أفضل. والنظر لأن المتمتع يأتي بعمرة تامة ويأتي بحج تام، فهو أكثر عملا، وما كان أكثر عملا من المشروع فهو أكثر فضلا، ما كان أكثر عملا من المشروع فهو أكثر فضلا. فالمتمتع يأتي بعمرة تامة ثم يأتي بحج تام. فإن قال قائل: طيب المتمتع يجب عليه الهدي، يجب عليه دم، قلنا هذا من تمام عمله لأنه عبادة زائدة، فهو دم شكران وليس دم جبران، فهو زيادة في عمله. ولذا فالأفضل أن يبتدئ الإنسان حجه متمتعا، بل لو ابتدأ الإنسان حجه قارنا ولم يسق الهدي فالأفضل أن يقلب حجه إلى التمتع، حتى لو طاف سعى الأفضل أن يقلب حجه إلى التمتع. أما إذا ساق الهدي فإنه يجب عليه القران، إذا نوى القران من الميقات وساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ يعني أخذ الهدي معه، أخذ الذبيحة معه، ليس الصك هذا الذي يحصل، هذا توكيل، هذا ليس سوقا للهدي، وإنما أخذ الذبيحة معه ونوى القران يجب عليه أن يتم القران. أما إذا لم يسق الهدي فالأفضل له أن يقلب حجه إلى التمتع. وكذلك المفرد إذا ابتدأ إحرامه بالإفراد فإن الأفضل له أن يقلب حجه إلى تمتع، حتى لو أنه عندما قدم مكة طاف وسعى وبقي بإحرامه إلى يوم الثامن، فإن الأفضل أن يقلب حجه إلى تمتع ما دام أنه يستطيع أن يتحلل من العمرة ويحرم بالحج ويدرك الوقوف بعرفة، فإن الأفضل له أن يجعل حجه تمتعا. هذا الأقرب إلى الأفضل، والكل جائز، والكل جائز. والحقيقة أن طالب العلم إذا قرأ للعلماء في التفضيل بين الأنساك يجد أن لكل قول قوة، أن لكل قول قوة. الذين يقولون الأفضل الإفراد لقولهم قوة، والذين يقولون الأفضل القران لقولهم قوة، والذين يقولون الأفضل التمتع لقولهم قوة. ولكن النظر الفقهي جعلنا نقول إن الأظهر والله أعلم أن التمتع أفضل. ومن أجل هذا كان بعض مشايخنا يقولون لو أن الإنسان إذا كرر الحج يحج بالأنساك الثلاثة لكان حسنا، يعني مرة يحج مفردا، ومرة يحج متمتعا، ومرة يحج قارنا، ثم بعد ذلك يجعل حجه متمتعا، لكان هذا أحسن. من جهتي كما قلت لكم، من جهة أن لكل قول في تفضيل الأنساك قوة في النظر الفقهي، فلو أنه جاء بالأنساك الثلاثة وجعل أغلب حجه إن كتب الله له تكرار الحج تمتعا لكان ذلك حسنا. لكن أنا أرى والله أعلم أن التمتع هو أفضل الأنساك، أن التمتع هو أفضل الأنساك. نعم.
قال أو ينوي الإفراد أو القران.
أو ينوي الإفراد أو القران، يعني الأفضل له أن ينوي التمتع، ويجوز له أن ينوي الإفراد والقران. والحظ هنا أن المصنف بدأ بالإفراد ثم القران، لأن الإفراد عند الحنابلة أفضل من القران، فهو عندهم على الترتيب التمتع ثم الإفراد ثم القران ثم القران. والكل جائز كما قدمنا. نعم.
قال فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
التمتع سمي تمتعا لأن من جاء به يتمتع بأمرين: الأمر الأول يتمتع بالعمرة الكاملة والحج الكامل في سفر واحد، يتمتع بالعمرة الكاملة والحج الكامل في سفر واحد. والأمر الثاني أنه يتمتع بالحل كله بعد العمرة، يعني إذا قدم مكة إذا كان متمتعا فإنه يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، فيلبس ثيابه ويتطيب ويجامع امرأته إن كانت معه. أما لو كان مفردا فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر، لو كان قارنا فإنه يبقى بإحرامه إلى يوم العاشر. أما المتمتع فيتمتع بين العمرة والحج بالحل كله فسمي تمتعا. والتمتع هو أن يحرم المسلم بالعمرة في أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو القعدة وذو الحج، شوال وذو القعدة وذو الحجة، يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها. ويبقى لا يرجع إلى بلده، ثم يحج من عامه، فيجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من عام واحد بدون أن يرجع إلى بلده. يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج من عام واحد بدون أن يرجع إلى بلده. فهذا هو التمتع، سواء أحرم بالعمرة من الميقات وفرغ منها ثم أحرم بالحج من مكة، أو أحرم بالحج من الميقات ثم قلبه إلى عمرة وهو في مكة، هذا كله تمتع. المهم أنه يأتي بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم يحج من عامه، ولا يتخلل العمرة والحج سفر إلى بلده. طيب، إنسان جاء من بلده وذهب إلى مكة وأتى بالعمرة ثم جاء إلى المدينة، ثم جاء إلى المدينة وذهب من المدينة بالحج، فهل هو متمتع؟ نعم، لأنه لم يرجع إلى بلده. أما لو رجع إلى بلده الذي يقيم فيه فإن تمتعه ينقطع. نعم.
قال: والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
الحقيقة أن الإفراد هو أن يحرم بالحج وحده، أن يحرم بالحج وحده، ولا يلزم أنه بعد الفراغ يأتي بعمرة، لا، هو أن يحرم بالحج وحده. لكن لما كانت العمرة واجبة، فإذا حج المسلم مفردا فأنه تبقى عليه العمرة، قالوا ثم بعد فراغه يأتي بالعمرة لأنها واجبة عليه وقد تمكن منها. لكن هذا ليس من صفة الإفراد، صفة الإفراد أن يحرم بالحج وحده حتى يفرغ منه. نعم.
قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
هذه صورتان من صور القران. سمي القران قرانا لأن المسلم يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، يقرن بين الحج والعمرة في عمل واحد، وهاتان صورتان من صور القران. الصورة الأولى أن يحرم من الميقات بالعمرة والحج معا، فيقول من الميقات: لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فيحرم من الميقات بالعمرة والحج معا، وتدخل العمرة في الحج ما يفردها. هو يأتي بأعمال الحج وعليه هدي، وينوي الحج والعمرة معا. والصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل أن يشرع في طواف العمرة. يعني أنا من ذو الحليفة قلت لبيك اللهم عمرة ثم مشيت، قبل أن أبدأ بالطواف قلت يصعب علي أن آتي بالعمرة وأذهب أدرك عرفة، أدخل الحج على العمرة، أدخل الحج على العمرة، أصير قارنا، أصير قارنا. وهذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه. ودليله ما وقع لأمنا عائشة رضي الله عنها عندما أحرمت من ذي الحليفة بالعمرة ثم أتاها الحيض، واستمر الحيض معها إلى قرب عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة ولم تكن قد شرعت في الطواف. بقي صورة، وهي أن يحرم المسلم بالعمرة ويشرع في طوافها ثم يدخل الحج على العمرة، فهل يصير قارنا؟ واضح الصورة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي عليه الجمهور وهو الراجع عندي أنه لا يصير قارنا، أنه لا يصير قارنا. لماذا؟ نقول لأن الأصل شرعا أن من أحرم بشيء وجب عليه أن يتمه، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا بإجماع أو دليل، إلا بإجماع أو دليل، ولا إجماع هنا ولا دليل، لا إجماع فإن العلماء مختلفون، ولا دليل فإن قصة عائشة رضي الله عنها فيما كان قبل الطواف. فيبقى الراجح من أقوال أهل العلم أن من شرع في طواف العمرة ليس له أن يدخل عليها الحج، بل يلزمه أن يتم العمرة ثم يحج فيكون متمتعا، وليس له أن يدخل الحج على العمرة في هذه الحال فيصير قارنا. نعم.
قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
نعم، هذه الصورة الرابعة، أن يحرم بالحج من الميقات، أن يحرم بالحج من الميقات ثم يدخل العمرة على الحج، هل يصير قارنا؟ قالوا لا يصير قارنا، وهذا عند جماهير العلماء، لا يصير قارنا. لماذا؟ لما ذكرته أن الأصل أن من دخل في النسك وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز الخروج عن هذا إلا بدليل أو إجماع، ولا دليل هنا ولا إجماع. إذن الصور المحتملة للقران أربعة، الصور المحتملة للقران أربعة. الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، وهذا قران بالإجماع. الصورة الثانية أن يحرم من الميقات بالعمرة ثم يدخل الحج على العمرة قبل الشروع في طوافها، وهذا قران بالاتفاق، وقد دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. الصورة الثالثة أن يحرم بالعمرة من الميقات ويدخل عليها الحج بعد الشروع في طوافها، وهذا على الراجح ليس قرانا، بل يجب عليه أن يتم العمرة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ولا يوجد دليل مخرج من هذا. الصورة الرابعة أن يحرم من الميقات بالحج ثم يدخل العمرة على الحج، فإنه بهذا لا يصير قارنا، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، بل يبقى مفردا، لكن له أن يقلب حجه إلى عمرة ليصير متمتعا كما قدمنا في أول الكلام. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. وعدت البارحة أن أبدأ إجابة الأسئلة بالإجابة عن السؤال الأخير، وهو إذا اعتمرت عن نفسي فهل لي أن أخرج إلى الحل وأعتمر عن غيري؟ بمعنى هل لي أن أكرر العمرة وأنا في مكة؟ وهذه مسألة عظيمة يكثر السؤال عنها. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع، وكان يودع الناس ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بعمرة ثانية غير عمرة القران، حتى عندما خرجت عائشة رضي الله عنها إلى الحل لم يخرج معها على أنه محرم من أجل أن يعتمر، مع أنه كان يودع الناس وهو أحرصنا على الخير صلى الله عليه وسلم. والصحابة الذين كانوا معه وكانوا ينتظرون معه عائشة رضي الله عنها لم يخرجوا إلى الحل يأتوا بعمرة ثانية، وهم أحرصوا منا على الخير. فدل ذلك على أن الأصل والكمال أن المسلم يقتصر في سفره على عمرة واحدة ولا يأتي بعمرة أخرى ولا يأتي بعمرة بعد الحج، ويستثنى من ذلك أحوال. الحالة الأولى أن يحرم المسلم بالعمرة قبل الحج ثم يمنع منها، لا يستطيع أن يأتي بها لمرض لحادث حتى يأتي وقت الحج فيدخل عليها الحج فيصير قارنا، هنا له أن يأتي بعمرة من الحل بعد الحج. ما دليل هذا؟ ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها أحرمت بالعمرة قبل الحج ومنعها الحيض فأدخلت الحج على العمرة، ولما فرغت طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فأذن لها. إذن من أحرم بالعمرة قبل الحج ثم منعه مانع من أن يأتي بها فأدخل عليها الحج فصار قارنا له أن يعتمر بعد الحج من الحل. هذه الأولى. الثانية من اعتمر في حجه وكان له قريب لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنه أنه لا يستطيع الرجوع إلى مكة، من اعتمر في حجه وله قريب من أب أو أم أو غير ذلك لم يعتمر عمرة الإسلام وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة، غلب على ظنه. ما هو بعض الناس يقول أنا ما أدري يمكن أموت، كلنا يمكن أن نموت قبل أن نذهب إلى الحج، لكن غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع إلى مكة لأسباب معلومة، فهذا له أن يعتمر عن ذلك القريب بعد حجه ولو كرر العمرة. يعني مثلا رجل أبوه وأمه لم يعتمرا أصلا وجاء إلى الحج هذا العام واعتمر قبل الحج وجاء بالحج حج متمتعا ويغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع مرة أخرى لكبر سنه لفقره، يغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يرجع، له أن يخرج إلى الحل ويعتمر عن أبيه، ثم بعد الفراغ له أن يخرج ويعتمر عن أمه، لأن هذه الحالة أولى من الحالة الأولى. ففي هذه الحال لا بأس من الإتيان بالعمرة مرة ثانية، وما عدا ذلك فالسنة والكمال والخير والأكثر أجرا للمسلم أن يكتفي في سفره بعمرة واحدة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. أحسن عليكم، يقول هل يجوز للحائض أن تأتي للمسجد النبوي أو تجلس في الساحات؟
الساحات المحاطة بالأبواب والأسوار من المسجد، وهي داخلة في المسجد، وساحات المسجد النبوي اليوم محاطة بالأسوار والأبواب التي إذا أغلقت فصلتها عن الشارع، فهي من المسجد. والراجح من أقوال أهل العلم أن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد إلا لضرورة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد النبوي مثلا من أجل أن تسلم على القبر إذا كان أهلها ممن يرون جواز هذا، وإن كنا نحن لا نرى جوازه أصلا، أعني جواز ذهاب المرأة للسلام على القبر. ولا يجوز للمرأة أن تدخل ساحات المسجد النبوي وهي حائض إلا لضرورة، إذا مثلا خيف عليها لو جلست خارج المسجد فتدخل تجلس لتأمن أو نحو ذلك عند الضرورة، وإن كانت هذه الضرورة تقريبا ليست يعني موجودة. وعليه فإنا نفتي بأن الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد النبوي ولا أن تدخل ساحات المسجد النبوي، بل تبقى خارج الأسوار. نعم،
أحسن عليكم، يقول هذا المدني إذا قصر الصلاة في ذي الحليفة وهو جاهل فماذا عليه؟
إذا قصر الصلاة جاهلا حيث لا يشرع القصر ولا يجوز لأنه لم يفارق عمران بلده، فإنه يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة ويقضيها، ولو حصل هذا من قبل سنة أو سنتين يقضيها الآن أربعا. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول هل يجب الدخول إلى مكة محرما إذا زار المدينة بعد عمرة التمتع؟
الذي عليه جمهور العلماء ويدل عليه الحديث أنه يجب عليه إذا مر بميقات ذي الحليفة أن يحرم، فإن شاء أحرم بعمرة أخرى عنه أو عن غيره، وإن شاء أحرم بالحج. أما أن يتجاوز ذا الحليفة بثيابه بحجة أنه متمتع فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، وهذا قد أتى على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة. وكونه متمتعا لا يعني أنه لا يحرم. نعم، شيخنا شيخ ابن عثيمين رحمه الله له فتوى بأنه لا يلزمه الإحرام، لكن هذا القول مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم، والراجح أنه يجب عليه أن يحرم ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا إحرام. نعم،
أحسن الله إليكم، يقول إذا أراد مجموعة من الحجاج الحلق فهل يجوز أن يحلق أحدهم للآخر أم يجب أن يكون متحللا؟
هذا من حيث الفقه محل خلاف، ولذلك فالأحسن تركه، يعني الأحسن أن لا يحلق المحرم لغيره، هذا الأحسن، ليس بواجب لكنه الأحسن للخروج من خلاف العلماء. لكن لو حلق المحرم لنفسه أو لغيره فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. لكن أن تخرج من خلاف العلماء أحسن، فكون المحرم لا يحلق لنفسه ولا لغيره هذا أحسن وأفضل. لكن لو حلق المحرم لنفسه أو حلق لغيره فلا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا ارتد المحرم والعياذ بالله في الطريق إلى مكة ثم تاب، فهل يحرم من مكانه أم يجب عليه الرجوع إلى الميقات؟
لا يحرم من مكانه، لأنه أنشأ الإرادة الجديدة في مكانه، فيحرم من مكانه ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هناك رجل يمنع امرأته من الحج بحجة الغير عليها، حيث يزعم وجود الاختلاط في الطواف وفي غيرها من المشاعر.
الله أغير، فهذا تكلف وتنطع ووسوسة من الشيطان، يجب عليه أن يترك هذه الوسوسة. الله عز وجل شرع الحج هكذا، ويطوف الرجال والنساء، ويجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الوساوس التي لا خير فيها. والمرأة إذا منعها زوجها من الحج ووجدت محرما مطاوعا لها لا تطيع زوجها، بل يجب عليها أن تحج وتذهب إلى الحج، ولا يجوز لزوجها أن يمنعها إلا لعذر شرعي يقتضي منعها. إذن أولا نقول لهذا الأخ: اترك هذه الوساوس التي يوسوس بها الشيطان، وحج مع امرأتك فهو خير لك ولها. أما إذا أصر الزوج على منع المرأة من الحج والشروط متوفرة وتجد محرما مطاوعا، فإنها لا تطيع زوجها، فإنها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والواجب عليها أن تسعى إلى الحج. نعم.
سائلة تسأل أنها أخذت حبوب منع الحمل بقصد توقف الدورة، لكن تنزل منها بعض الأشياء، فما حكم ذلك أثناء العمرة والحج؟
نعم، إذا أخذت المرأة الدواء المانع من الحيض فلم ينزل منها شيء فهي طاهرة وعمرتها صحيحة، طوافها صحيح في عمرتها وحجها. أما إذا نزل منها شيء من دم أو كدرة أو صفرة فهذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك في زمن الحيض، في زمن حيضها المعتاد، فهذا يعد حيضا يمنعها من الطواف ولو نزل لحظة، فإذا جفت اغتسلت منه. والحالة الثانية أن ينزل الدم الذي ليس على هيئة الحيض أو الصفرة أو الكدرة في غير زمن حيضها، فهذا فساد ولا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا طواف. بقي أن ينزل عليها دم على هيئة دم الحيض، فهذا حيض سواء كان في زمان الحيض أو في غير زمان الحيض، ويبطل به الطواف إن وقع في أثناء الطواف. فهنا نقول: إن كان الذي ينزل عليها دم أحمر ليس على هيئة الحيض أو صفرة أو كدرة وكان في زمن حيضها فهو حيض، وإن لم يكن في زمن حيضها فليس حيضا، وإن نزل عليها دم على هيئة دم الحيض فهو حيض سواء كان في زمن الحيض أو في غيره. نعم.
أحسن الله. يقول: لو نوى القران أو الإفراد ثم جامع، فهل يجوز أن يقلب حجه إلى تمتع كي لا يفسد؟
بل وجب عليه أن يتمه فاسدا، وليس له أن يتخلص من الفساد بأن يقلب حجه إلى عمرة حتى يكون الفاسد هو العمرة، لزمه ويجب أن يتمه فاسدا. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.